أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: إن كنت مولاه فهذا علي المولى، اللهم والي من والاه وانصر من نصره وخذ من خذله. صدق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في هذه المرحلة، وصلنا إلى الفصل العاشر. قال المصنف: في المقولات التي تقع فيها الحركة. بعد أن تقدم جملة من الأبحاث التي تقدمت في البحث السابق، نشير إلى الآن ما ذكره المصنف عليه الرحمة فيما يرتبط بالمقولات. في هذا الفصل يشير المصنف إلى المقولات التي تقع فيها الحركة، وطبعا يوجد خلاف بين المتقدمين من الحكماء وبين ملا صدر عليه الرحمة، حيث أن المتقدمين يعني منذ أرسطو مثلا إلى ما قبل ملا صدر تقريبا يؤمنون بأن الحركة فقط في المقولات العرضية اللي هي الأين والكيف والكام والوضع، ولا يقبلون أساسا حركة في الجوهر، بينما ملا صدر عليه الرحمة يؤمن إيمانا جازما مع ذكر البراهين والأدلة على مدعاه كما سيأتي أنه يؤمن بالحركة الجوهرية، أي أن الحركة أو أن الجوهر فيه حركة ذاتية أو ما تسمى بالحركة الجوهرية، ويأتي الحديث إن شاء الله عنها. الآن نبدأ في كيف يقتقع الحركة في هذه المقولات العرضية، الأين الكيف، وكلها تقريبا هذه بعد الحمد لله توضيحاتها تعريفاتها المبادئ التصورية لها تقدمت في المرحلة السادسة فراجو. الحركة أولا في مقولة الأين، الحركة في مقولة الأين هي مثل الحركة المكان، يعني نسبة الشيء إلى المكان، مثل حركة الأرض حول الشمس، يسموها حركة أو يسموها ماذا؟ حركة في مقولة الأين. كيف يعتبر الأين مسافة؟ لا، لأن الأين مقولة كما قلنا، ومسافة الحركة يعني أي هي المقولة التي تقع فيها الحركة، يعني نفس هذا حركتها في المكان، يعني في مكان أو تقريبا كما قلنا القناة التي تجريها الحركة، فالحركة تجري في مقولة الأين، والأين هو نسبة الشيء إلى المكان، مثل حركة الأرض حول مثلا الشمس، وهذه حركة في الأين، الحركة الأين في مقولة المكان. وطبعا هذه الحركة واضحة جدا، يعني حركة الأشياء أو حركة مثلا نقل هذا الكتاب من هذه الحالة إلى هذه الحالة، هذه حركة في الأين نسبة إلى المكان، وهذه كما تعلمون ما كما هو من الوضوح بمكان حركة واضحة، يعني ندركها بلا إشكال، فحركته مكانية، وبالتالي كانت الحركة مكانية يعني انتقال مثلا مكان إلى مكان يسموها ماذا؟ حركة في المقولة، حركة في مقولة المكان، مقولة الأين التي تقع فيها حركة وهو الأين، واضح إن شاء الله. طبعا يبقى الكلام بأنه هناك خلاف بين المصنف عليه الرحمة وبين مشهور الحكماء في هذه المسألة، بين العلامة الطبطبائي. السيد العلامة يقول بأن هل حركة الأين أساسا أو أن معذرة أن مقولة الأين مقولة مستقلة أو لا هي تابعة لمن؟ للواضع. يقول لا إشكال ولا ريب لو دققنا وتأملنا حسب التعارف التي تقدمت في هيئة الواضع وهيئة الأين أو الأين، نجد بأن الأين ماذا؟ أن الأين من أنواع الواضع. لماذا؟ الأين من أنواع الواضع، لأن الواضع لأن لاحظنا لأن نسبة الجسم إلى الخارج، لأن شلون الوضع؟ الوضع عبارة عن نسبة الأجزاء الداخلية مع بعضها البعض، الواحد جالس على الكرسي مثلا، نسبة رأسه إلى قدمين، ونسبة الكل إلى من؟ إلى الخارج، هذا هو الوضع. واضح؟ فيقول بأن الوضع هو النسبة الحاصلة من نسبة الأجزاء بعضها البعض ثم نسبة الكل إلى الخارج، واضح؟ وعلى هذا الآن عبارة عن ما هو الآن؟ عبارة عن الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى يعني إلى المكان، يعني مجموع الأجزاء، مجموع الشيء إلى المكان. ولا شك تعلمون أن المكان أحد مصاديق الخارج الذي ورد في تعريف الواضع، لأنه المكان أمر خارجي، فتنسب هذا الكتاب مثلا أو هذا الشيء بمجموعه بأجزاء إلى من؟ إلى الخارج. هذا في الأين، نسبة الشيء إلى المكان الخارجي، والخارج أحد مصاديق كما تعلمون ماذا؟ أو قصدي المكان أحد مصاديق الخارج الذي ورد في تعريف الواض. وعليه يقول بأن الأين هو ضرب وقسم من أقسام من؟ من أقسام الواضع، هيئة الواضع. الوضع كما أشرنا هو عبارة عن نسبة الأجزاء الداخلية مع بعضها البعض، ونسبة هذا إلى أين؟ إلى الخارج. أحسنت. إجل الأين ما هو الأين؟ نسبة الشيء بأجزائه إلى من؟ إلى الخارج. فصار التقيان وين؟ في الخارج. الخارج هو أحد الخارج هو أحد كما قلنا المكان، معذرة، المكان هو أحد مصادق الخارج الذي ورد في التعريف. فعلى كل حال يعني المصنف عليه الرحمة عموما العلامة الطاطبائي يرى بأن المقولة ليست مقولة مستقلة برأسها، بل تندرج تحت مقولة الواضع. الآن بغض عن هذا، وهذا في النتيجة عرفنا كلامنا أين في الحركة الأينية، أو معذرة، الحركة في الأين. واضح هذه النقطة؟ هذا أول. الحركة في الكيف، أما الحركة في الكيف همذي ظاهرة، لأنه كما قلنا الكيف الحركة فيه خاصة بالكيفيات، كما يقولون معنى الكيفيات كيفيات فعلية وكيفيات انفعالية. الكيفيات الفعلية مثل الحرارة والبرودة سموها كيفيات فعلية، يعني تفعل في الشيء، واضح؟ سموها حركات فعلية. وحركات ماذا؟ انفعالية. انفعالية يعني المتأثرة، مثل كما يمثل له بالرطوبة واليبوسة. الرطوبة واليبوسة هم كيفيتان ماذا؟ كيفيتان انفعاليتين أو منفعلتين كما يسمونها. على كل حال عندنا إذن الكيفيات هذه الملموسة يقولون إما فعلية وإما، أو الكيفيات إما فعلية وإما انفعالية. الفعلية كالحرارة والبرودة، والانفعالية كاليبوسة والرطوبة. بالتالي هذا الكيف الفعلي يقول هو بالنتيجة كيف من أو قسم من الكيف المحسوس على ما يقررون. يعني هني لماذا هو يعني ذهب قال تلاحظ عبارة فوقوع الحركة فيه وخاصة في الكيفيات غير الفعلية. يعني الآن احنا عندنا كما قلنا معنى فعلية ومعنى ماذا؟ انفعالية، واضح؟
شيخ
أمثل الأفعال المضارعة
كسر
دوف من كسر؟ لا لا ما بغض عن الأمثلة هذه، يعني نحن في النتيجة إلى نظر إلى أمور واقعية الآن يقول له أمان. لاحظوا إياه في هذا المطلب. نقول الآن إنما خص الكيفيات، لماذا قال هني الفعلية؟ معذرة، هو ماذا قال؟ فوقوع الحركة فيه وخاصة في الكيفيات غير غير الفعلية. مثل ماذا غير الفعلية؟ يعني قال كالكيفيات المختصة بالكميات. الكيفيات غير الفعلية هنا قالوا الكيفيات، معذرة خلنا أقرب لك المطلب، معذرة، عندنا فعلية وعندنا ماذا؟ غير فعلية. الفعلية يعني الكيفيات اللي نسميها ماذا؟ الفعلية التي تفعل، يعني مثل الحرارة والبرودة. لماذا قالني هذا الفعلية؟ كالحرارة والبرودة مثلا، أو الحرارة على مثالنا الأوضح، وغير الفعلية كالرطوبة واليبوسة. هنا لماذا خص فقط حسب يعني حسب ما عند المشهور الحكماء خصوصا المشايين غير الفعلية، الكميات الكيفيات غير ماذا؟ كيفيات غير الفعلية، خصها بهذا اللي هو مثل ماذا؟ اللي هي الرطوبة واليبوسة مثلا، ماذا في وخاصة في غير الفعلية؟ لماذا؟ لأن الكيفيات الفعلية كالحرارة الأولى فيها كلام، فيها خلاف من جهة ماذا؟ توجد نظريات أساسا عندهم فيما يرتبط مثلا بانتقال الحرارة إلى الماء، نظريات ثلاث نظريات، فلذلك هو خاصة بهذا المعنى. مثلا كيفية انتقال الحرارة إلى الماء عندما نسخنه، هذا أنت تشوف هذا الماء الذي الآن نسخن الماء، نجد بأن الماء هذا يتسخن صحيح، ولكن كيف يتسخن؟ هنا بدأ العلماء يحللون وصار عندنا نظريات ثلاث. الماء نظرية تقول الماء يتسخن بانتقال ذرات من النار إلى الماء، شوف ذرات من النار تدخل على الماء تمتزج معها فتحدث الحرارة، هذه نظرية. وعندنا الثانية نظرية ثانية، الحرارة أساسا موجودة في الماء، هذا الماء اللي شوفه هذا شوفه بارك إنه الحرارة كامنة فيه، كامنة. والنار عندما تأتي أنت بهذا الماء الذي كمنت فيه الحرارة ولم تكن بارزة تضعه على النار، ماذا؟ تخرج من حالة الكمون إلى حالة ماذا؟ إلى حالة البروز، هذه نظرية موجودة نظرية القدماء. طبعا النظرية الثالثة إن الماء عندما يتسخن يكون بعروض الحرارة عليه، الحرارة تعرض على من؟ على النار، ثم تشتد شيئا شيئا فالتدريج. إنزين خب واضح بناء على الرأي الأول في تسخين الماء اللي هو عبارة عن انتقال ذرات، هذا ما في حركة، انتقال ذرات فقط، ما حركة تدريجية، لأن حركة أمر تدريج، هذا ما في، فقط انتقال دفعي إنجاز التعبير. فعلى النظرية الأولى في الكيفيات الفعلية، على النظرية الأولى كالحرارة بتسخين الماء لا تندرج تحت الحركة، لأن ذرات النار تنفصل من النار تندمج منه فلا تحصل حركة. على الرأي الثاني اللي هو الكمون والبروز، خب واضح بعد لا تصل حركة لأن أصلا الحرارة موجودة في الماء منذ البداية. على النظرية الثالثة نعم توجد حركة، تحصل الحركة لأن الحرارة تعرض على الماء ثم تزداد وتشتد ماذا؟ بالتدريج. إذن الكيفيات الفعلية تحصل فيها الحرارة على ماذا؟ على أي نظرية؟ الثالثة. لذلك المصنف عندما رأى أن هناك خلاف أساسا في الكيفيات الفعلية هل فيها حركة أو غير حركة، خلاف بين العلماء في تفسيرهم أساسا، وبالتالي هو خصها وين؟ في غير الفعلية، فإن غير الفعلية كاليبوسة كالرطوبة فيها تدرج، تحصل رطوبة بالتدرج ويبوسة بالتدرج لأنها من فعلتين، فالانفعال يحتاج إلى نوع من التدرج، يعني ما في خلاف ظاهرا بينهم، فلذلك المصنف عليه الرحمة جعلها ماذا؟ في الكم في الكيفيات غير الفعلية فتحصل فيها الحركة، فلذلك قالوا تقع الحركة في الكيفيات غير الفعلية كاليبوسة وماذا والرطوبة. عندك مثلا غير الفعلية عندنا انزين هذا غير الفعلية، هو مثل قال كالكيفيات المختصة بالكميات. الكيفيات المختصة بالكميات مثل ماذا أخواني؟ كالاستواء والإعوجاج، تقدم عندنا نحو مثلا الخاط، مثلا هذا خاط كم متصل قار، صح؟ الخاط عبارة عن كم متصل ماذا؟ قار كما تقدم. يجي الإعوجاج يعرض عليه فيكون خط أعوج أو خط مثلا مستوي يعرض على الكم، فتجد في هذه الكيفيات حركة ظاهرة أصلا لأن الخط المعوج تحققت فيه حركة، تحرك بالكيفيات القام، يعني هذه نفس الحركة هذا الخط. فإذا عندنا حركة أين؟ في الكيف، ولكن في الكيفيات المختصة أين؟ بالكيفيات كميات. إذن هذا العرق اللي هو الإعوجاج، لاحظوا معي، يعني هذا الإعوجاج عرض صحيح، عندك أنت خط، هذا الخط كم، هذا الكم إذا تحرك وصار مثلا أعوج، صار المعروض عليه اللي هو الإعوجاج المعروض يتحرك بحركة ماذا؟ أو العارض، معناته العارض يتحرك بحركة المعروض عليه، واضح؟ فيكون تابعا في حركته لمعروضة وهو الكم. إذن الكم معروض وهذا الإعوجاج أو الاستواء عارض عليه، ففي حركة إذن بهذا المعنى. إذن هناك عروض مثل عروض الكيف على الكم، الخط كم، لكن الإعوجاج الاستواء هذا كيف، كيف نسمي كيفيات، نسمي احنا الكيفيات المختصة بالكميات. فهكذا عندنا مثلا مثلا لاحظ عندنا هم حركة تحصل في الكيف النفساني، يعني مو فقط في في الكيفيات المختصة بالكميات كالاستواء والإعوجاج المختص بالكم كالخط، واضح؟ فعندنا كذلك في الكيفيات ماذا؟ النفسانية. مثل ماذا في الكيفيات النفسانية؟ مثل الحب، هذا الحب عرض على النفس صحيح؟ أمر عرضي وكيف نفساني. أنت الآن مثلا تحب إنسانا لإيمانه وولائه وتقواه صحيح؟ لكن هذا الحب هل قابل للزيادة أو لا؟ نعم يقبل، كل مثلا اطلعت على حالاته أكثر ازداد حبك ماذا؟ له، تشوقت إليه أكثر، حببته أكثر، ارتبطت به أكثر، واضح النقطة ذي؟ فإذن حدثت حالة حب بينك وبين ماذا؟ فازداد الحب. إذن هذا اشتداد حركة في الكيف، في الكيف النفساني كالحب أو البغض كذلك مقابل الشدة والضعف. إذن هذا الازدياد يقولون في الحب هو حركة في الكيف النفساني. وعندنا كذلك حركة في الكيفيات المحسوسة مثل ماذا؟ اللون، اللون ويتغير، مثلا التفاحة تتغير وتشتد، مثلا تكون حمراء صفراء، مثلا تشتد إلى الخضراء، تشتد إلى الحمراء، إلى وهكذا. سموا هذا على كل حال حركة في الكيفيات المحسوسة. هذا بالنسبة للكيف، ما أدري وضحنا واضح الفكرة. خب هذا تمام الكلام في الكيف النفسي، معذرة في الحركة في الكيف مطلقا. عندنا الحركة في الكم، الحركة في الكم كما مثلها هي يتغير الجسم في كمه تغيرا متصلا بنسبة منتظمة تدريجيا. مثل الآن النمو في الجسم، إنسان مثلا وزنه 50 صار 60، 60 صار 70، هذا حركة في الكم يقول. أو في الطول مثلا نبتة طولها 10 سنتي بعدين صارت كم؟ 120 سنتي، فهذه الزيادة يسمونها حركة إين؟ في الكم. إذن في الحركة في الكم تمثل تغير الجسم في كمه، ولكن ماذا؟ بنسبة منتظمة بشكل تدريجي، مثل زيادة حجم الحيوان أو طوله، أو وهذا هم حركة ظاهرية ما يحتاج نستدل عليه، أمر واضح. إنسان أنت ما تشوفه مثلا قبل سنة كان وزنه 60، شفته بعد سنة وزنه 70-80 أو قل وزنه مسكين صحيح؟ كان طوله 150 سنتي صار 155 سنتي بعد كم سنة مثلا، فسموه تغير في حركة أو حركة في الكم. ولذلك على هذا المعنى أورد إشكال، الإشكال حاصله يقولون هكذا، لو كان يعني أقرب لك الإشكال على هذا التعريف للكم أو بعبارة أخرى في الحركة في الكم. الإشكال ينطلق من منطلق واحد، وقلنا منطلق وهو كما قلنا وتقدم أنه لابد في الحركة من موضوع واحد ثابت ترد عليه ماذا؟ ترد عليه الحركة، لكن هو محل للحركة وهذا تقدم بحثه. هذا المستشكل ينطلق من هذه المسلمة عندكم أيها الحكماء، فيقول أنتم هكذا قلتم، قلتم أنه لا بد من موضوع ثابت إين في الحركة، لكن عندما نحلل الحركة في الكم لا نجد عندنا موضوعان منفصلان تماما. كيف؟ يقول لاحظوا معي، عندنا موضوع للحجم الكبير أو للكم الكبير وموضوع للكم الصغير. أنت عندما تقول هذه النبتة طولها 100 سنتي، بعد فترة بالتدريس صارت 120 سنتي، موضوع الكم الكبير 120 سنتي صحيح؟ وموضوع الكم الصغير 100 سنتي. هذا الموضوع غير هذا الموضوع، موضوعين متباينين تمام التباين. فإذا كان متباين تمام التباين، إذن الحركة لم تكن على موضوع واحد، هذه لها موضوع وهذه لها ماذا؟ موضوع. فنجد موضوع الأول مباين لموضوع لموضوع الثاني. فأجزاء فالأجزاء الموجودة في الشجرة اللي 120 كموضوع للكم الكبير تختلف عن الأجزاء الموجودة في الكم الصغير. المصنف هنا يجيب جواب لطيف، يقول نعم فلنقبل معكم مثلا ماذا، فلنقبل معكم يعني كما نعمق الإشكال، نقول إذا تباين الموضوع تباين الكم، فبالتالي عشان تعمق الفكرة بالتالي ماذا، لا تحصل زيادة في الكم نفسه، ولا إذا ما صارت زيادة في الكم نفسه إذن بعد لا حركة في الكم. وأنتم ذكرتم بأن الحركة هي تغير في الكم، حركة في الكم تغير في الكم بنسبة متصلة تدريجية، إذن فإذا كان تغير الموضوع فلا حركة في الكم، بل إنما يحصل يقولون هو كأنه اندثار ذاك اللي أبو 100 سنتي موضوع سنتي، وجاء موضوع جديد وهو 120، أو اللي كان وزنه 70 صار وزنه 100 مثلا أو 80 أو 90، هذا موضوع وهذا موضوع مباين، ذاك انتهى وهذا موضوع جديد. هذا هو حاصل الإشكال. إذن خلاصة الإشكال قائم على أن هناك ماذا، تباين بين موضوعي الكم الصغير والكم الكبير، فإذا تباين الموضوعان فلا حركة فيهما. ما دي واضحة المسألة إن شاء الله. جواب الإشكال، لا جواب الإشكال، لاحظوا معي جواب الإشكال، نقول إذن هذا موضوع وهذا موضوع. جواب الإشكال نقول في جملة واحدة بأنه أن أولا أنتم تسلمون أن النبات مثلا على مثال النبات اللي طوله 100 جزء وصار ازداد 10 ولا 20، نقول هذه 10 منضمة صحيح جاته من الخارج، هذه 10 الجديدة منضمة إليه من الخارج، وهذا لا نشك فيه، نتفق معكم أن هذا لم يكن، هذه صحيح كان هو 100 سنتي الآن صار 120 وبأتته من الخارج، لكن نقول هذا الانضمام اندمج، يعني هذه الأجزاء الجديدة اندمجت في وجود من؟ في وجود هذه 10 سنتي، فاندمجت معها، دخلت في وشائجها إن صح التعبير، في شراشر وجودها اندمجت، فالصورة النوعية لهذا النبات كأنها اتسعت لتشمل من؟ لتشمل هذه الأجزاء الجديدة، فما موجود صورة نوعية جديدة أساسا، هذه الصورة النوعية إن صح التعبير القديمة اتسعت تدريجيا لكي تشمل الأجزاء الجديدة، فإذا اندمجت الأجزاء الجديدة أصبح الموضوع واحد مو موضوعين. بعبارة أخرى الأجزاء 10 تندمج مع الأجزاء 100 مثلا صحيح السابقة، فيحصل امتزاج امتصاص إنجاز التعبير، فتكون الصورة النوعية هي نفسها. مثال آخر مثلا على هذا المعنى كما تعلمون، كمثال آخر مثل الطفل، الآن الطفل كان في لما كان عمره سنة كان بهذا الطول وبهذا الحجم، كذا كيلو وكذا طوله مثلا بهالمقدار، لكن بعد سنتين ازداد طوله وازداد حجمه مثلا، لا يمكن القول بأن هذا هو غيره، لا لا هذه الأجزاء اندمجت معه، لاحظ فالعشرة مثلا كذا اتسعت له كما يقولون الصورة النوعية، فتبدلت الأجزاء القديمة أساسا معذرة، فهذه الأجزاء الجديدة اندمجت مع الأجزاء القديمة، فصار عندنا موضوع واحد، وكل أصل ما تأتي من أجزاء جديدة تنضم وتندمج مع الأجزاء الأصلية، أي أن الطبيعية تبدل الأجزاء ماذا؟ المنضمة إلى أجزاء أصلية، يعني هذه صعب تشوفها أنت أجزاء أجنبي، لكن مع الانضمام والاندماج ماذا تتحول؟ تتحول إلى أجزاء أصلية، ولذا يقال أن الحركة الكمية هي تغير متصل بنسبة ماذا؟ منتظمة تدريجية مدفعية. نعم، شوي شوي. مثل الآن الإنسان يعني باب المثال، الآن عندهم نظرية يقولون بأن هذا الطعام عبارة عن ماذا يحقق؟ عبارة عن تلف ما يفقده البدن. يعني أنت هذا بدنك دائما يفقد، خلا حتى الطب الحديث الآن، هذا الحكة الواحدة شوف كم من الآلاف إذا ملايين الخلايا تنتهي، هذا الحكة الواحدة. لكن ماذا يفعل الطعام؟ يقوم بتجديد، يقولون عوض ما تلف، فذلك يبقى مستمر الجسم. ذاك الإنسان إذا ما يأكل فترة يضمر يضمر ينتهي يتلاشى، أو يأكل أكلات مضرة مثلا. فشاهدي أن هذا الأكل صحيح جاء من الخارج، لكن ماذا يفعله البدن؟ يمتص، يهضم، كذا يحول إلى غذاء، إلى مثلا كذا، فينتشر على كافة البدن فيعوض كل ما تلف من خلايا، من أمور، من كذا وما شاكل ذلك. واضح؟ إذن هذا الجواب قائم على هذا المعنى. هذا تقريبا أخواني تمام الكلام في هذه النقطة. أنا بعد الوقت الظهر. قال الفصل العاشر في المقولات التي تقع فيها الحركة. المشهور بين قدماء الفلاسفة أن المقولات التي تقع فيها الحركة أربع مقولات: الأين والكيف والكم والواضع. أما الأين فوقوع الحركة فيه ظاهر، الأين كالحركات المكانية التي في الأجسام كما وضحنا في حركة من مكان، حركة الكتاب من الطاولة إلى الكرسي مثلا أو العكس. قال أما الأين فوقوع الحركة فيه ظاهر، هذا أمر ظاهري واضح، كالحركات المكانية التي في الأجسام. لكن في كون الآن مسألة خلافية بينه وبين الحكماء، يعني بين العلماء والحكماء، يقول لكن في كون الأين مقولة برأسها، لاحظوا مقولة برأسها كلامون، وإن كان مشهورا بينهم، بل الأين ما هو ضرب يعني قسم من الواضع كما حللنا ووضحنا، وعليه فالحركة الأينية ضرب من الحركة الوضعية لتأتي إن شاء الله غدا. وأما الكيف فوقوع الحركة فيه وخاصة في الكيفيات غير الفعلية كالكيفيات المختصة بالكميات، ميزنا غير فعلية وفعلية ووضحنا، كالكيفيات المختصة بالكميات كالاستواء والإعوجاج ونحوهما ظاهرون. فوقوع ما خبره ظاهر، هذا واضح في الكيفيات كالاستواء والإعوجاج. فإن الجسم المتحرك في كمه يتحرك في الكيفيات القائمة بكمه، واضح؟ مثل الآن كما مثل التفاحة كم تتحرك؟ تتحرك مثلا معها لو مثلا، واضح؟ أو الخط يتحرك، يتحرك معه الاستواء والإعوجاج كما مثلنا. وأما الكم فالحركة فيه تغير، طبعا جبنا كيفية الحركة بالكيف النفساني والكيف الملموس ومثلنا له ووضحنا. وأما الكم فالحركة فيه تغير الجسم، وأما الكم فالحركة فيه تغير الجسم في كمه تغيرا متصلا بنسبة منتظمة تدريجا، كالنمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه، زيادة متصلة منتظمة تدريجا. إذن فالحركة فيه تغير الجسم في كمه تغيرا متصلا بنسبة منتظمة تدريجا، كالنمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه، زيادة متصلة منتظمة تدريجا. وقد أورد عليه أن النمو إنما يتحقق بانضمام أجزاء من خارج إلى أجزاء الجسم. لاحظوا هذا الإشكال، أن النمو إنما يتحقق بانضمام أجزاء من خارج إلى أجزاء الجسم، فالكم الكبير اللاحق هو الكم العارض لمجموع الأجزاء الأصلية والمنضمة لمئة
سنتي وعشرة سنتي مثلا، هذا المنظم. والكم الصغير السابق والكم العارض نفس الأجزاء الأصلي فقط 100 سنتي، والكمان متباينان غير متصلين. إذا كان كذا فلا حركة أصلا في الكم، وهو إشكال لطيف هذا. قال لماذا؟ لتباين موضوعهما فلا حركة في كم، بل هو زوال كم وحدوث آخر، كما قلنا إيجاد موضوع جديد واندثار موضوع آخر. وأجيب عنه أن انضمام الضمائم لا ريب فيه، لكن الطبيعة تبدل الأجزاء المنضمة بعد الضم إلى صورة الأجزاء ماذا؟ الأصلية، ولا تزال تبدل وتزيد كمية الأجزاء الأصلية تدريجا بانضمام الأجزاء وتغيرها إلى الأجزاء ماذا؟ الأصلية. فيزداد الكم العارض للأجزاء الأصلية ماذا؟ زيادة متصلة تدريجية، وهي ماذا؟ وهي الحركة. هذا تمام الكلام في هذا البحث. إن شاء الله يأتي الحديث في بقية المساء، وأما الباب وبقية المقولات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.